السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة، وما زلنا نتحدث عن المقصد الثاني من مقاصد الخلق وهو المحافظة على النفس، ونبدأ حديثنا بالمحافظة على النفس من حيث العدم، ونتحدث في هذه الحلقة على تحريم القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في سبيل المحافظة على هذه النفس، مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم
أهلا بكم
يا مرحبا
شيخ. سنبدأ لكن مو من البداية، قتل النفس. هنا نقول الإسلام تصور كثير من الناس أن فيه قتل، فيه عقوبة القتل، يعني يرون في عقوبة القتل تشجيعا على القتل ولا يرون فيه منعا للقتل. نبدأ من هذه النقطة وإن كانت ليست هي البداية.
حسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فبالنسبة لهذه الشبهة، هذه في الحقيقة شبهة ساقطة، ويعني في الحقيقة لا تقوم على حقائق وإنما على أوهام. فالشريعة الإسلامية جاءت بتقليل القتل وبمنعه وحسمه، ودعت إلى يعني صيانة النفس وحمايتها وعدم الاعتداء عليها. وأحيانا تأتي هذه الحماية في صورة قتل، بمعنى أن حتى تبقي مجموع الأمة سليما، تبقي أفراد الناس في مأمن، لا بد من حسم مادة الفساد المؤثرة في 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 الناس من جهة القتل. فلا يمكن أبدا أن يترك المجرمون والقتلة وأصحاب العرامات هكذا يقتلون الناس ويؤذونهم، ولذلك جاءت الشريعة بحسم هذه المادة الفاسدة حتى تبقى الأمة كاملة. فللأسف الشديد هذه النظرية سيئة، ولذلك العرب تقول قديما القتل أنفى للقتل،
وإن كان للقتل،
وإن كانت هذه العبارة محل نظر من جهة تقديم وتأخير، لكن هذا المعنى، القتل أنفى للقتل. والله جل وعلا يقول وهو الخالق وهو الأدرى بعباده، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ففي إقامة الحد لا شك أن فيه، خاصة الحد القصاص، في حياة للناس، لأنك أنت بهذا تحسم مادة الشر ومادة الفساد ومادة القتل. وهذا شيء حتى في الجانب العقلي يعني يقر ذلك ممن لا يؤمن بالشرائع. فلا يمكن أبدا أن ينظر إلى المجرم وتترك الضحية، فليس من العقل أن يرحم المجرم المعتدي القاتل وأن يعني لا ترحم الضحية. لذلك النظرية الفاسدة يقولون إذا قتلنا القاتل فنحن خسرنا رجلين، المقتول والقاتل، ونسوا بأن هذا القاتل يهدد المجتمع كله،
ولو أبقيناه ربما نخسر أكثر من
عدد، بل إن مثل هذا النوع حقيقة يجرئ الآخرين ويستمرؤون القتل. نعم. فإذا علم القتلة والمجرمون وأهل الإفساد بأن القاتل لا يقتل وأنه إنما يسجن ثم بعد ذلك ممكن أن يخرج عبر خطوات معينة، حسن سلوك، تقديم مال، شيء من هذا القبيل، استمرأوا ذلك وتشجعوا عليه. نعم. وحصل فوضى، وهذا موجود في الحقيقة في أغلب المجتمعات التي لا تدين بالإسلام. فقتل الناس عندهم يعني كقتل العصافير، لا يساوي الإنسان عندهم شيء، لأنهم يعرفون النتائج، ولكن الشريعة جاءت فوضعت قاعدة بأن القتل هو في الحقيقة لتقليل القتل، يعني قتل القصاص لتقليل قتل الناس. ولذلك قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة، حياة عبر بالحياة، الحياة يعني الحياة الآمنة، الحياة السعيدة، الحياة التي لا تكتنفها المخاطر.
نبدأ شيخنا بنصوص الشريعة التي تغلظ هذه الجريمة، تعظم هذه الجريمة، جريمة القتل.
نعم، القتل طبعا من أبشع الذنوب وأعظم الجرائم، ولذلك يأتي القتل في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا في كتابه العزيز في أكثر من مقام منبها على خطورة القتل، منها فيما جاء في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. قال أهل العلم هذا هذه الآية جاءت فرتبت
الجرائم
الكبائر الجرائم. أولا الشرك فهو أعظم الذنوب.
نعم.
هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به هو الشرك. ثم بعد ذلك يأتي القتل، قتل الأنفس المعصومة البريئة. ثم بعد ذلك يأتي الزنا. وقد جاء الحديث الشريف موافقا للآية الكريمة، وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا موافق لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا يوافق والله
هذا
جل وعلا
النفس.
نعم. والذي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
نعم.
وأيضا قال ولا يزنون، قال وأن تزاني حليلة جارك، وهذا يوافق ما جاء في قوله تعالى ولا يزنون.
نعم.
فالمقصود بأن القتل رتبته والعياذ بالله في الشر عظيمة جدا، ولذلك هو من أعظم المفاسد بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى الآية الأخرى التي فيها بيان عقوبة القتل العمد. قال جل وعلا والذين قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه العقوبة الأولى، قال خالدا فيها. قال ابن عباس الخلود الأبدي في إحدى الروايتين عنه، وقال جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم بأنه الخلود إلى أمد وليس إلى أبد، كما يعني هي عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الوعيد. ولعنه الله وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالذي يقتل النفس البريئة المعصومة من دون حق من دون سبب شرعي فهذا والعياذ بالله من أهل النار، ومن من غضب الله عليه ومن لعنه وممن أعد له العذاب العظيم في الدنيا ويوم القيامة. كذلك في المقابل يقول الله جل وعلا في خصوص بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن يقول الله جل وعلا في خصوص بني إسرائيل
من أجل ذلك
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بنفس
بغير نفس أو فساد
عفوا أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فجعل الله جل وعلا عقوبة قتل النفس كمن يقتل الناس جميعا
من حيث عظم الإثم،
عظم الذنب والجريمة التي يقدم عليه الإنسان.
نعم.
وفي المقابل قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك هنا دعوة إلى إحياء الأنفس وإبقائها والمحافظة عليه، وبيان خطورة ماذا؟ خطورة من أقدم على قتل.
نعم.
كذلك مثلا في قصة بداية القتل، ومعلوم بأن القتل بدأ في يضرب في جذور التاريخ في عهد آدم عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، حينما اختلف قابيل وهابيل في قضية قبل عمل هابيل ولم يقبل عمل قابيل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فقام قابيل وأقدم على هذه الجريمة فقتل أخاه
هابيل
فأصبح من الخاسرين.
نعم.
فكان كل قتل يحصل في هذه على وجه الأرض يرجع وزره في المقابل إلى قابيل، لأنه أول من سن القتل والعياذ بالله. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل قتل يحصل في البشرية فيرجع وزره إلى قابيل، لأنه هو أول من سن القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من دون أن ينقص من أوزارهم شيء، يعني من دون أن يأخذ من هذا وزر الثاني. لما نأتي إلى النصوص في السنة النبوية نجد بأن السنة النبوية مليئة بالتحذير من القتل وفضاعته وخطورته. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف حول الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك وإن حرمة الله أعظم من حرمة الكعبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام
حرمة دم المسلم،
حرمة دم المسلم أعظم من حرمة البيت العتيق. قد يدلنا على عظم الدماء في الإسلام وعلى خطورتها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن يعني التقاضي يوم القيامة يكون أول ما يكون في الدماء الخصومات والتقاضي يوم القيامة، حتى يأتي الرجل ممسكا بقاتله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. ولذلك إراقة الدماء وإسفاكها بغير وجه حق هذا من أعظم الذنوب وأكثر الآثام وأكبر الآثام. حتى في قضية المعاهدين أو
أهل الذمة،
أهل الذمة أو المعاهد أو الذي دخل يعني البلد المسلم بأمان، يعني من السلطان بأمان من الجهات المعنية، مثلا يأتي فيشتغل، يأتي بعمل فيزا، هذا يسمى دخل بأمان.
نعم.
فالاعتداء عليه عظيمة، يعني سفك دمه عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. ولذلك جاء في المسند وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. فالذمي هذا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا حتى، ما دام أنه دخل عندك بأمان ليعمل ليشتغل بالتجارة ليمارس مهنة من المهن ليتعلم، لا يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء. فإذا قتله فالقاتل لم لا يروح رائحة الجنة، بمعنى أنه محروم والعياذ بالله من دخول الجنة بسبب هذا الذنب العظيم الذي أدى
الطرفة. طيب يا شيخنا، هذا الذي يعني يعتدي على نفس أخرى غير نفسه الذي يقتل، ماذا بالذي يعتدي على نفسه بالانتحار؟ يقول هذه يعني نفسي أنا، لا أعتدي على غيري، أنا أعتدي على نفسي أنا.
نعم، بالنسبة للإنسان لا يملك ذاته،
لا يملك ذاته،
لا يملك الإنسان. الإنسان الآن ليس له حق الاختيار في قضية إبقاء نفسه أو إعدامها، بل لا يستطيع أن يمتلك جزء من أجزاء بدنه، حتى أصبعه يقول لو أريد أن أقطع أصبعي يقال لا يجوز لك ذلك، إلا إذا كان هناك سبب مثلا كان تكون فيه مثلا مرض، ولا يكون فيه شيء يخشى من سريانه إلى بدنه، هذا ممكن.
نعم.
لكن أن يقدم هكذا باختياره ومدون سبب هذا مما لا يجوز. حتى قضية التبرع الآن بالأعضاء، تعرف الخلاف بين الفقهاء المعاصرين وخاصة في المجامع الفقهية، هل له الإنسان أن يتبرع ببعض أعضائه أم لا؟ مسألة طويلة.
نعم.
ولذلك الذين يقولون بالمنع يقولون أنه لا يملك ذاته، لكن الذين يقولون بالجواز هنا يبدون في قضية تغليب المصلحة، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم.
فإذا كان لا يضر الإنسان مثلا أن يتبرع بكليته،
نعم،
لأن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة كما يقول، فقال يجوز من هذا الباب. هو الاختلاف ليس الاختلاف في قضية يملك ولا ما يملك ذاته، الخلاف في قضية المصلحة الراجحة، ما يتعلق بإبقاء النفس المعصومة السعي في إحيائها من هذا الباب. ولذلك الذي يريد أن ينتحر في الحقيقة هو إنما يعجل بالعذاب، والله جل وعلا نهى عن قتل الإنسان نفسه. يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، يقول جل وعلا ويقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، الآية الأخرى
ولا تلقوا بأيديكم
إلى التهلك، والإلقاء باليد إلى التهلك قد يكون عبر وسائل متعددة من الانتحار.
نعم.
أما النصوص في السنة النبوية فكثيرة، ولذلك أجمع أهل العلم كما حكى ذلك غير واحد ممن يهتم بذكر الإجماع وتتبعه، أجمعوا على حرمة قتل الإنسان نفسه. والنصوص في السنة كثيرة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يجأ نفسه أو بطنه بهذا الحديدة في جهنم، من تحسى سما تحساه في جهنم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل في معركة أحد، جاء ذكر اسمه في بعض كتب الحديث بأنه قزمان الظفري، قالوا هذا كان لا يدع شاذة ولا فاذ إلا قضى عليه، يعني ولذلك انبهر الصحابة بشجاعته
بحسن بلائه في
وبلائه في المعركة، وأنه ما ترك المشركين شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار. قال عمر فذهبت لأستعلم خبره، فوجدت الرجل قد وضع ذباب سيفه في بطنه فنام عليه،
انتحر،
قتل نفسه. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل حز يده بالسكين، وجاء في لفظ حز أوردته بالسكين، قال فعجل بالعذاب فأدخله الله النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحتى من تردى في من شاهق كما جاء في الحديث فإنه يتردى من جبل في جهنم والعياذ بالله، سواء كان من عمارة أو من جبل أو من شيء. لماذا؟ لأن المنتحر هو من الذين يئسوا من رحمة الله، الآيسين من رحمة الله، وأيضا من الذين يستعجلون العذاب، ومن الذين في الحقيقة ليس عندهم إيمان بالقدر ولا رضا بالقضاء، ولأجل هذا يستعجلون العذاب. فكل من استعجل العذاب فالله جل وعلا يعجل له العذاب ويدخله النار. فليس للإنسان الحق في أن يقتل نفسه. وهذا القتل الشيخ أحمد سواء يكون بالمباشرة أو يكون بالتسبب، المباشرة كان يطلق على نفسه النار أو يلقي بنفسه من شاهق أو يطعن نفسه مثلا أو يشنق نفسه كما يحصل الآن. وأما بالتسبب فهو قد يستخدم بعض
الأضرار
بالأضرار، يعني مثلا الآن شرب الدخان يسمونه الموت البطيء، الموت البطيء لأنه موت على سنوات، فتأثيره لا يظهر إلا بعد سنوات. ولذلك شرب الدخان يصح أن يطلق عليه بأنه سبب من أسباب الموت، لأن الأطباء يكادون أن يكونون مجمعين على أن الدخان سبب من أسباب الوفاة في أكثر الأحيان، سرطان الرئة، سرطان اللسان، سرطان يعني أشياء كثيرة ذكروها، بعضهم ذكر ما يزيد على 52 مرض يسببه الدخان. إذن هذا بالتسبب. كذلك ما يتعلق بقضية
المسكرات
والمخدرات، أغلب الناس يموت بسبب المخدرات، هذا عجل والعياذ بالله نفسه بالعقوبة.
المغامرات شيخنا والمسابقات وبعض الرياضات التي
العنيفة
والخطيرة التي يعني يدخل فيها.
في الأسبوع الماضي نشرت وسائل الإعلام قصة ملاكم مات بسبب يعني مسابقة ملاكمة مع آخر، ضربه ضربة قاضية فأتلف له المخ فمات. وأنا وقفت على حوادث كثيرة في هذا، بعض الرياضات العنيفة الخشنة القائمة على العنف. ولذلك المصارعة معروفة عند السلف، المصارعة قائمة على إحكام القبضة على الخصم فقط، يعني ليس فيها
إيذاء الخصم،
إيذاء وضرب. أما الموجود أغلب الموجود الآن من الرياضات العنيفة هذه، هذه فيها قتل في الغالب، حتى أن الرجل يوقع على هذا
الرياضة، وإذا قتل بضربة قانونية
نعم
يعني لا شيء آخر.
لذلك هو الآن يقدم نفسه. كذلك ما يتعلق بسباقات السيارات هذه التي فيها زيادة في السرعة، أشياء من هذا القبيل، هذا كله في الحقيقة هي من جنس المغامرات التي لم تأذن بها الشريعة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، خاصة إذا كانت مفاسدها راجح ومصالحها مرجوح. في رياضات كثيرة فيها تقوية البدن،
ربما يكون فيها شيء من الخطورة لكن المصلحة راجحة، مثل ركوب الخيل مثلا،
ركوب الخيل أيضا، بعض مسابقات السيارات التي ليس فيها السرعة الزائدة وإنما محدودة وفي إطار معين،
ميدان معين
فيه يعني وسائل السلامة. أما بعض الأشياء هذه ففيها مخاطر. كذلك ما يتعلق بزيادة السرعة في القيادة، يعني أحيانا
خارج السباقات
نعم، أحيانا الإنسان يقود السيارة بسرعة جنونية، يعني الآن مثلا المصنع قال بأن السيارة هذه لا تتحمل الزيادة على كذا، أو أنظمة السير والمرور تحدد بأن
سرعة هذا الشارع كذا
كذا، أو السرعة على الخط الدولي لا يجوز أن تتجاوز كذا، وأن لو تجاوز تصبح السيارة
خارج عن السيطرة،
ثقلها خفيف جدا فلا يستطيع تحكم الإنسان يتحكم به، فربما حدث يعني حصل عطل في أحد الإطارات، أو ربما هو لم يتمكن من تفادي شيء أمامه فمات بسبب هذا. ولذلك هذه يعني تجد الفقهاء المعاصرين أدخلوها في قضية المحافظة على النفس، وقضية أيضا احتمالية الانتحار أحيانا، هذا منتحر إذا خاصة إذا علم بأنه ممكن أن يتسبب في هذا الأذية.
طيب شيخنا، القضية ربما تدخل في محافظة على النفس من حيث العدم، قضية الإجهاض، يعني هل جواز الإجهاض وتحريم الإجهاض أيضا من باب المحافظة على النفس أيضا من حيث العدم؟
لا شك الإجهاض بالنسبة للجنين له حق في الحياة وحق بالبقاء والرعاية، ولذلك الشريعة يعني حمت الجنين وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين الأطوار وهو تبيين لما في القرآن من قضية الأطوار الحمل والجنين، وبيّن بأنه ينفخ فيه الروح في الفترة الفلانية المحددة التي جاء بها النص، إن أحدكم يجمع وخلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم مثل ذلك مثل ذلك ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد إلى آخر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والله المقصود بأن الجنين له حق في الحياة ولا يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، لكن العلماء تكلموا على قضية سقاط الجنين قبل نفخ الروح، فبعضهم حدده ب40 يوم، قالوا بأن ب40 يوم بعد ذلك يمنع سقاط الجنين إلا إذا ترتبت هناك مفاسد كثيرة على الأم مثلا. كان يقال الآن يعني
لابد من تضحية بأحدهما،
نعم، عندنا مفسدتان، إسقاط الجنين أو
موت الأم
أو بقاء الأم، يعني عندنا مفسدة موت الأم أو حياة الجنين. فهنا يأتي الفقهاء في قضية التعارض بين المفسدتين وترجيح أعظمهما بارتكاب أخفهما، فيقال ترتك المفسد الصغرى وهي إسقاط الجنين الذي في هذا السن لبقاء الأم، حتى لو كان لو نفخت فيه الروح، يعني حتى لو نفخت فيه الروح فقرر الأطباء عدول بأن هذا الجنين سيكون سبب من أسباب وفاة الأم بنسبة كبيرة جدا، فهنا يرتكبون المفسد الصغرى لدفع المفسد الكبرى
لتفادي المفسد.
فهنا بالنسبة للشريعة جاءت فجرمت إجهاض الأجنة، ولذلك في الشريعة عندنا في أبواب الديات أن من ضرب امرأة على بطنها فأسقطت جنينة ففيه غرة عبد أو أمة، وهذا واضح في باب الجنين، في إشارة إلى أن هذا الجنين له قيمة، له قيمة وله حق الحياة، ولذلك لا يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء. قالوا بأنه يجوز إسقاطه قبل 40 بدواء مباح، أما إذا بلغ 80 وبعضهم يقول 120 هذا لا يجوز، إذا وصل إلى هذا الحد بعضهم يصل إلى 80 يقول إذا كان 81 فلا يجوز، لكن الذي ينبغي في هذا الباب الاحتياط، لأن الأنفس معصومة في الأصل، ذلك يحتاط لها، فلا يسقط الجنين ولا يجهض إلا بسبب شرعي وفيما يتعرض فيما يتعلق بقضية المفاسد.
إذن يحرم الاعتداء على النفس وإن كانت جنينا في بطن الأم، ويحرم الاعتداء الإنسان على نفسه التي يعني قد يظن البعض أنه يمتلكها وهو لا يمتلكها، فمن باب أولى أن يحرم الاعتداء على النفوس الآخرين. جزاكم الله خيرا يا شيخ وبارك الله فيكم، ونشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ولقاؤنا بكم بإذن الله تجدد في الحلقات القادمة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.